باب الأضحى والمنحر للمصلى.
لا نعم نعم إلا صح.
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال كان عبد الله ينحر في المنحر. قال عبيد الله يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر ويصلى.
طيب هذا فيه دليل على أنه ينبغي للإمام أن يذبح في المصلى لكن لا في مكان الصلاة لأن مكان الصلاة مسجد لا يجوز أن يلوث بالدم النجس ولكن في قربه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج بضحيته إلى خارج ويذبحها هناك لفائدتين. الفائدة الأولى إعلان هذه الشعيرة والفائدة الثانية سهولة تفريقها على الفقراء والمساكين الذين يستحقونها. فلو أن الناس فعلوا ذلك لكان حسنا لكني يعني منذ عرفت الصلاة في المسجد العيد ما رأيت أحدا من العلماء يفعل هذا ولا سمعت أحدا من قريب يفعل هذا ما أدري. المهم أن السنة للإمام أن تكون أضحيته في المصلى. هنا نعم
شيخ بالنسبة للبلاد التي تكفيها تفقه من أمهار المسلمين أو غير أهل السنة مثلا الذين اعتادوا على الشهور الأفرنجية هذه إذا كان هذا الرجل يعتقد أن الشهور عند الله هي من المحرم الذي الحج
نعم
وإذا كتب رسالة أو كتب أي شيء يعني يكتب الشهور المحرمة
نعم
ممكن أن يؤذى في هذه الأحوال يعني يتهمونه
بالتعصب لا لا لا
ولا يفهمها الناس الناس
لا أنا شوف أنت قل مثلا إذا كنت في مكان لا يفهمها الناس فقل مثلا في يوم 12 من جمادى الثانية عام 1400 الموافق لكذا وكذا الموافق لكذا وكذا نعم لا في كل الدنيا أشهر حرم في كل الدنيا
بس هي إذا يقول يعني في بلدكم هذا في شهركم هذا يعني البلد
يعني مكة هي يعني إن أموالكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم مثل حرمة هذا الشيء يعني متأكدة كما تتأكد حرمة هذا الشيء هنا خلاص لا نعم
يقول هذه الحرمة متأكدة حتى لو انتزع الكفار أرض المسلمين
اللي هي
الأشهر الحرمان
هي نعم 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 ما يقاتلون فيها إلا إن قاتلوه لأن الله سبحانه وتعالى
قالوا جزء من أراضي المسلمين واستقروا فيها
إيه
فلا يستعينون
ينتظرون حتى تخرج أشهر الحرم أو يقال إن هؤلاء لما احتلوها صار قتالهم من باب الدفع الصائل من باب دفع الصائل فيجوز في كل وقت.
طيب لو استمر القتال استمر حتى أدرك الأشهر الحرم
إيه نعم نعم
ولكن بدأ قبل الأشهر الحرم
إيه فيسلم ما يخالف إذا بدأ قبل أشهر الحرم يستمر هنا. وعلى هذا كان قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف لأنه كان في ذي القعدة وكذلك ثبوك كانت في المحرم لأنه بلغه أن الروم استعدوا له يريدون قتاله فقاتلهم دفاعا.
باب في
أضحية
النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين ويذكر سمنين. وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة عن سعد قال كنا نسمن الأضحى في المدينة وكان المسلمون يسمنون. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفى إلى كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده.
صلى الله عليه وسلم.
تبعه وهيب عن أيوب وقال إسماعيل وحاتم بن وردان عن أيوب عن المسيرين عن أنس. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به.
طيب، هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يسمن أضحيته، فإن لم يفعل فليختار السمينة. إذا اختار السمينة الكبيرة الجسم الشابة كان أحسن، وكلما كان أطيب فهو أفضل. وكل هذا داخل في آية واحدة من كتاب الله، وهي قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده، وقد سبق، ولكن بشرط أن يكون يحسن الذبح، فإن لم يكن يحسن الذبح فليوكل. قال العلماء: وإذا وكل فينبغي أن يشهدها بنفسه ليطمئن أكثر. نعم.
أي.
أما كونهما كبشين فهذا مقصود لا شك، لأن الكباش هي الخراف الكبار. وأما كونها أقرن فقال العلماء إن كونه أقرن دليل على قوته وسلامة جسمه، وعلى هذا فيكون مقصودا. وأيضا الأقرن في الغالب يكون أقوى ويدافع عن نفسه، فهذه أيضا صفة تميزه عن غيره. نعم. أما عمل حين فهذه في نفس منها شيء، هل مقصودة ولا وقع اتفاقا؟ بعضهم يقولها مقصودة، وأنه ينبغي أن يكون أملح، وهم يقول لا، اللون لا دخل له. ولا شك أنه إذا حصل هذا فهو أحسن، يعني ما نقول إن الأملح وغيره سواء. نعم. أين يكون هذا أولى؟ هذا أولى. نعم. هذا ما يتعلق بلا أمر ديني ولا دنيوي، معرفة أنه دخل الشتاء أو ما دخل أو خرج ما خرج، ما وأهل الزراعة يعرفونها بالرؤية. أن تظن هذه أنه مجرد أوهام، اللي مثلا أيام النجوم، ما هي مجرد أوهام، نجوم تعرف، أهل الخبرة يعرفونها مثل ما نعرف نحن الشمس والقمر، ما هي بأوهام. استخدامهم بدل من أشهر الفرنجية إذا بغى يضبطون النجوم هذه يستعملون هذه البروج، يستعملون البروج وهي مضبوطة ما تتغير. نعم محمد.
ذكرنا من وجود ترديد الشداد نحو الأيام تشتق الثلاثة، عدم وجود الفارق بين أيام تشتق هذه،
عدم
وجود الفرق
بين. نعم إنها مشتركة في الأحكام. لا، ما يرد هذا، لأن هذا من باب التخيير فقط، من باب التخيير، فيبتدئ التخيير في اليوم الثاني من أيام التشريق. ولهذا اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الأول بالاتفاق، مع أن اليوم الثاني يجوز فيه النفر واليوم الأول لا يجوز فيه النفر، هذا بس من باب الساعة في وقت النفر. ولهذا فيه الرمي، فيه المبيت ليلة 13، وفيه تحريم الصيام، وفي أنها أيام ذكر، كل الأحكام متفقة. وأما مسألة الخروج في اليوم الثاني عشر، نعم، فنقول الخروج في اليوم الثاني عشر ليس فرقا، لأنه يرد علينا يوم الحادي عشر ما في خروج. نعم.
قال قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة: ضحي بالجذع من المال ولن تجزي عن أحد بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:
شاتك شات لحم. فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جلع من المال، قال اذبحها ولم تصلح لغيرك. ثم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فأصار سنة المسلمين. تبعه عبيدة عن الشعبي عن الشعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع عن حريق عن الشعبي. وقال عاصم وداود عن الشعبي عندي عناق لبن. فقال زبيد وفراس عن الشعبي عندي جدع. وقال أبو الأحواص حدثنا منصور عناق جدع. وقال ابن عون عناق جدع عناق لبن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن البراء قال ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها. قال ليس عندي إلا جذع. قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسلمة. قال جعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك. وقال حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عناق جذع.
هذا سبق الكلام عليه، لكن فيه فائدة نضيفها إلى ما سبق، وهي أن الشروط لا يعذر فيها بالجهل، لا يعذر فيها بالجهل. ولهذا لم يعذر أبو بردة بجهله وذبح وضحيته قبل الصلاة، ولكن يسقط الإثم، يسقط الإثم بترك الشرط. وهذه فائدة، فلو أن رجلا ذبح قبل الصلاة أضحية نقول لا تجزي، لكن يأثم أو لا؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. إن كان عالما يأثم، وإن كان غير عالم لا يأثم. يأثم إذا كان عالما، لأنه إذا قدم العبادة قبل وقتها عالما بأنها خارج الوقت، فهذا نوع استهزاء بالله عز وجل، فيكون حراما، يكون حراما. أما إذا كان جاهلا فلا إثم عليه. نعم حسين. يعني أنه جاهل، يعني تجدد الحكم بعد قصة الرجل، ما يكفي هذا، لأنه هو نفس الشيء. يعني هو كأنه يقول هذا الرجل تصرف قبل استقرار الحكم. نعم نقول هذا ليس بصحيح، لأن من تصرف قبل استقرار الحكم لا يؤاخذ بتصرفه، لا يؤاخذ بتصرفه ولا يؤمر بالإعادة. ولهذا لم يؤمر أهل قباء بإعادة الصلاة التي صلوها بعد استقرار القبلة إلى الكعبة، ولم يؤمر أيضا أحد بأن يعيد الصلاة التي قبل فرض الصلاة إلى الكعبة. بل قال الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. لكن علة كل العلة أن هذا الرجل كان جاهلا، وربما يكون هذا الحكم أيضا قد علمه المسلمون من قبل، لكن أراد الرسول عليه الصلاة والسلام تأكيده. ما ندري هل هذا أول ما أخبر من الرسول أو هذا شيء يريد التأكيد. نعم الأخ هذا اللي أنت أخذت كوي. اينا اخوانك اذا كانوا في بيتك اينا، يعني تجزي اضحية الرجل عنه وعن اهل بيته وان كثروا. اما اذا كان اخوانك كلهم في بيت فكل يضحي في بيته. نعم انتين خمس او امتد مهني انتين حين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال القديم رحمه الله تعالى باب من ذبح الأضاحية بيده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة
قال حدثنا قتادة عن أنس قال راح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين فرأيته واضعا قدمه على سفاخهما يسمي ويكبر فذبحهما
بيده. يسمي فيقول بسم الله ويكبر فيقول الله أكبر. قال أهل العلم ولا ينبغي أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان لأنه غير مناسب، فإن المقام هنا مقام عبادة، وأيضا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
باب من ذبح ضحية غيره وأعان رجل ابن عمر في بدنته. وأعان رجل ابن عمر في بدنته وأمر أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرح وأنا أبكي فقال ما لك أنا حستي؟ قلت نعم. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم يقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقاء.
نعم. ذبح الإنسان أضحية غيره إما أن يكون بتوكيل منه أو بخطأ منه أو بعمد، فإن كان بتوكيل منه فهذا لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وكل علي بن أبي طالب أن يذبح ما بقي من الهدي، حيث ذبح النبي صلى الله عليه وسلم 63 بيده وأعطى عليا فنحر الباقي. وإما أن يكون بخطأ مثل أن يذبح الإنسان أضحية غيره خطأ، دخل إلى الحوش المكان اللي فيه الغنم وأخذ شاة منها يظنها أضحيته ثم ذبحها فإذا هي أضحية صاحبه، فهنا لا إثم عليه وتكون أضحية لصاحبها لا لهذا، حتى وإن نواها عن نفسه. هذا الذي ضحى بها نواها عن نفسه، لكن نقول إنه نواها عن نفسه خطأ فتكون لمن هي له. والثالث أن يتعمد، فهنا لا تجزئ عن صاحبها لأن هذا أخذها بنية التملك، ولا تجزئ عن الذابح لأنها محرمة ولا تكون قربة، ويضمنها لصاحبها بمثلها حتى يضحي بها صاحبها. هذا من ضحى عن غيره. أما من ضحى عن غيره بصفة الولاية فهذا لا إشكال فيه، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته، وضحى عن نسائه بالبقر، لكن بطريق الولاية. نعم. خطأ ولا عمدا؟ قلنا أنها تصح، تقع لا تقع عن الأول عن صاحبها، ما يمكن، لأنه هذا قد عينها. نعم، إذا لم تكن معينة من قبل، إذا كان صاحبها لم يعينها، أعدها ولم يعينها، فنعم يفعل ما شاء. نعم، يبكيها لأنها حاضت وهي ما أتمت النسك.
واحد أنا ما يجب توقيف معلوم
شعر. ها؟
ما يجب توقيف معلوم
شعر. قد يختلف، ربما يتقدم أو يتأخر. نعم.
لو ضحى لو أخذ شاء غيره وضحى بها قبل الوقت.
نعم. ما تجزي لا عنه ولا عن غيره. وعليه الضمان، على الذي ضحى بها الضمان لصاحبها. وقام محمود الذي وارد. نعم.
باب الذبح بعد الصلاة. حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع، فمن حرف من فعل هذا فقد أصاب سنتنا، ومن نحر فإنما هو نحر يقدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال أبو بردة يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذع خير من مسنة. فقال اجعلها مكانها ولن تجزي أو توفي عن أحد بعد. باب من ذبح قبل الصلاة أعاد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقال رجل هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر هنة من جيرانه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عذره وعندي جذعة خير من شاتين، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. لا أدري بلغت الرخصة أم لا. ثم انكفى إلى كشين يعني فذبحهما، ثم انكفى الناس إلى غنيمة فذبحوها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة
كيف حدثنا صرفتهم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان البجلي قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن عامر عن البراء قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا يذبح حتى ينصرف. فقام أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله فعلت. فقال هو شيء عجلته؟ قال فإن عندي جذعة هي خير من مسنتين أذبحها. قال نعم. ثم لا تجزي عن أحد بعدك. قال عامر هي خير نسيكة هي خير نسيكتي
نسيكتيه النسختان نسيكته ونسيكتيه. نعم. باب وضع القدم.
باب وضع القدم على صفح الذبيحة. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أمحين أقرنين ووضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده.
صلى الله وسلم عليه.
باب التكبير عند الذبح. حدثنا قتادة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على سفاحهما. باب إذا بعث بهدية
بهديه.
باب إذا بعث بهدية ليذبح لم يحرم عليه شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي عن مسروق أنه أتى عائشة فقال لها يا أم المؤمنين إن رجلا يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في مصر فيوصي أن يقلد بدنه أن تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم محرما حتى يحرم الناس. قال فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب فقالت لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس.
هذا الباب كما رأيتم فيه أنه إذا بعث الإنسان بهديه إلى مكة لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحلين، فلا يحرم عليه الطيب ولا اللباس ولا تقليم الأظفار ولا غير ذلك، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، بخلاف الأضحية. وكان المؤلف رحمه الله إما أنه يشير بهذا إلى الفرق بين الأضحية والهدي، أو أنه لا يرى أنه يحرم عليه إذا أراد أن يضحي شيء. وسنعود إلى كلام الشراح. لكن في الأضحية إذا أراد الإنسان أن يضحي ودخل العشر يا أحمد فإنه يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشره شيئا. الشعر والظفر معلومان، والبشر الجلد. كيف يمكن الجلد؟ يمكن يأخذ منه. بعض الناس يكون في رجليه شقوق في عراقيبه، وتجده ينقشها بظفره دائما، قطع منها. معروف هذا؟ نقول إذا كنت تريد أن تضحي ودخل العشر لا تفعل. وهل من ذلك ما لو كان غير مختون فأراد أن يختتن اللي بيضحي؟ ها؟ مثله إنسان له مثلا 13 سنة وهو غير مختون، إما لكونه أسلم حديثا أو لأي سبب من الأسباب، وكان وقت العيد قريبا وأسلم قبل العشر بيوم واحد وأراد أن يضحي، فنقول الآن لا تختتن. كذا؟ لماذا؟ لأن الختان سنة، واجتناب الأخذ من البشر واجب. اصبر إلى أن تضحي. إذن هذا ممكن. والحرام على المضحي لا المضحى عنه. أما المضحى عنه فلا بأس أن يأخذ، مثل أهل البيت لا بأس أن يأخذوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه، وإنما هذه العبارة أو يضحى عنه من عبارة الفقهاء رحمهم الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل عنه أنه كان يأمرهم باجتناب ذلك، أي باجتناب الأخذ من الشعر والظفر والبشر. فإذا قال قائل ما الحكمة من النهي عن ذلك؟ فالجواب الحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، هذه حكمة. هل هذه حكمة؟ نعم الله يهديك. لا تسهم، خليك مع الناس. بس هذا السؤال ضيع عليك فائدة. طيب أنا قلت الحكمة إيه؟ أحسن، بارك الله فيك. دليل هذا أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فإن أبيت إلا أن تعرف شيئا تقتنع به، فمنهم من يقول إن الحكمة في ذلك أن الأضحية فداء، فداء، وينبغي للإنسان أن يبقي شعره وظفره حتى تكون فدية لجميع بدنه المتصل وإيش والمنفصل. ومن العلماء من يقول وهو الأصح الحكمة في ذلك أن التعبد لله تعالى بالشيء فعلا أو تركا لا يكون إلا عن طريق الشرع، ومن تعبد لله تعالى بشيء أثيب عليه. فمن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن هؤلاء المضحين لما فاتهم الإحرام بالنسك، والإحرام بالنسك كما تعرفون يتجنب فيه الإنسان ما يتجنب من المحظورات، جعل لهؤلاء شيئا يتجنبونه ليشبهوا أصحاب النسك من بعض الوجوه، كما شابهوا أهل النسك بذبح الأضاحي وهذا كذبح الهدي، شابهوه بالامتناع عن بعض ما يكون فيه الترفه، فصار هذا من حكمة الله ألا يحرم أهل البلاد الذين لم يقدر لهم الحج من شيء من أعمال الحج. هذا التعليل هو أقرب شيء عندي وهو تعليل معقول. أما من بعث بالهدي فلا يحرم عليه شيء، يأخذ من شعره وظفره وبشره ويتطيب ويعمل كل شيء. نعم خالد.